قال الإمام مسلم رحمه الله: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حداد بن خالد الأزدي قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعليك صلى الله عليه وسلم. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعليك صلى الله عليه وسلم. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعليك صلى الله عليه وسلم. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. في الروايه الاخرى عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. في الروايات الأخرى عن أبي حسين والأشعث ابن سليم أنهما سمع الأسود ابن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. في الرواية الأخرى عند أسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثهم. قال النووي رحمه الله: كنت ردف النبي ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ردف هذه الرواية المشهورة. وفي بعض الضبط ردف، والردف والردف والرديف والراكب خلف الراكب، يقال منه ردفته أردفه، ردفته أردفه، أردفه وأردفه بكسر رديفته بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع، يبقى أردفه إذا ركبت خلفه. رديفته أردفه إذا ركبت خلفه. وأردفته أنا أصله من، يعني أنا جعلته خلفي، وأصله من ركوبي من ركوبه على الردف هو والعجز على عجز الدب. ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أبط. هي مؤخرة الرحل، وفيه لغة أخرى هي مؤخرة. مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل. فيقال آخرة الرحل، وهذه أفصح وأشهر. يقول: وهي العود الذي يكون خلف الراكب، عمود يعني أو حتة خشبة تكون خلف الراكب يسند عليها عند التعب من المسير. يجوز في يا معاذ بن جبل وجهان، أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ والثاني ضمه، ولا خلاف في نصب ابن، يا معاذ ابن جبل أو يا معاذ ابن جبل، أشهرهما وأرجحهما يا معاذ ابن جبل، أما لو معاذ لوحدها تبقى معاذ. ها؟ هتلاقي الضبط بقى حسب هذا الكلام مختلفا. قول لبيك وسعديك، الأظهر في معنى لبيك أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد، وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وقيل محبتي لك، وقيل غير ذلك. أرجحها إجابة لك بعد إجابة. تستعمل دائما في النداء، ما نداه أحد من أصحابه إلا قال لبيك رسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، يعني أنا في خدمتك، أنا مستعد لخدمتك وطاعتك. وأما تكريره صلى الله عليه وسلم نداء معاذ رضي الله عنه فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا المعنى، والله أعلم. نسأله ثلاث مرات، يعني ناداه ثلاث مرات. قوله صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد وهل تدري ما حق العباد على الله؟ قال صاحب التحرير: اعلم أن الحق كل مولود متحقق أو ما سيولد لا محالة، والله سبحانه وتعالى هو الحق المولود الأزلي الباقي. المولود هنا خبر وليس اسما، أقصد الذي له الوجود يعني، وزيها كلمة كل مولود، مش مقصودها أوجده غيره، مقصودها من له وجود عموما، الأزلي الباقي الأبدي. الأزلي اللي هو الأول يعني، اسم الأزلي ما وردش ولا اسم المولود، ولا ورد اسم الأبدي، ورد اسم الآخر، ورد اسم الباقي. يقول: ها؟ من باب الخبر لا من باب التسمية، من باب الترجمة عن اسم الأول، يعني زي ما بنخبر عن الأسماء بلغات أخرى فاللغة العربية ممكن نعبر باسم عن اسم، من باب الترجمة لا من باب التسمية، من باب التفسير. أما الأسماء فلابد أن هو ترد أو ترد ما أفعلها هي توقيفية. يقول: والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة. فإذا قيل الكلام الصدق حق، فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع ومتحقق لا تردد فيه. وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير. فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة. وده في نظر هذا التوجيه يعني، لأن الحق بمعنى متحقق الوقوع لا يستعمل متعديا بعلى، لا يقال حق العباد على الله، يقول هذا كلام صاحب التحرير. وقال غيره: إنما حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة في حقه. ما فيش حق على الله، لكن على جهة المقابلة قيل ذلك. ها؟ على جهة المقابلة قيل ذلك، ده قول ثاني. هو الصحيح أنه هو حق على الله، ولكن هو الذي أحقه، هو الذي أحقه على نفسه كما رجعه شيخ الإسلام. يقول لا، هو يقصد لا مش كده خالص، المقابلة هنا اللي هو اللغة، في اللغة لغة، وليس ان هو استحقاق مقابلة عند المعتزلة من جهة المعنى، لما يقول قال غيره هنا، غيره ده من جهة المقابلة لحقه، يعني زي بالضبط كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقالوا هذا على جهة المقابلة، مع ان دي مش سيئة. ولما مثلا ومكر ومكر الله، نفس الكلام اللي قالوه في ذلك، الله يستهزئ بهم. يقول ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأكد قيام أو متأكد قيامه به أو قيامي به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. هو الراجح أن هذا كله تأويل غير ظاهر. ولماذا نمتنع من أن نثبت حقا أحقه الله على نفسه تفضلا، وليس أن العبادة استحقوه بأنفسهم، بل هو تفضل عز وجل كما حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمة، فهو أحق على عباده، أحق على نفسه لعباده أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأما قوله ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على أيضا التأويل، وإلا فالصحيح أن هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة، خلافا لقول الجمهور في أنه مستحب. اضطر لذلك لتأويل حق على كل مسلم بمعنى متأكد. ها؟ الراجح أن غسل الجمعة واجب. فما يقولوا برضو ان ما هم اولوا حقك واجب، قالوا غسل الجمعة واجب متأكد، ده تأويل غير ظاهر. حديث ضعيف. هذه رواية، ايوه كده، ايوه فيها رواية والتوضأ. لا، هو الصحيح ان احنا نقول الرواية التانية ونفس مخرج الحديث، لان هو لو كان لا الصحيح، لا، لان صلاة الجماعة هنا طبعا صلاة الفذ ما ذكرش اصلا الفذ له ثواب معين، ده قال لها درجة، لا مش ظهر زي الرواية، لو صحت لوحدها من توضأ يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام، لو صحت منفردة لكان دليل ظاهر. لا، الرواية الثانية نفس مخرج الحديث، ايوه ماشي، يبقى دي زيادة ثقة، يبقى توضأ مع الغسل اللي هو فين ايه شاف الاول بس نشوف. طب وماله، ايه الدليل بقى على عدم وجوب الاغسال دي على غسل يوم الجمعه؟ قال لا، الغسل الذي هو الغسل، يقول سأل رجل عليا عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، سنده صحيح. ايه بقى فيها دي؟ يقول له اغتسل كل يوم إن شئت، مش هنقول هو قال له الحديث كده، قال له اغتسل كل يوم إن شئت، قال له الغسل الذي هو الغسل، لا الغسل الشرعي يعني. مش اللي هو بتاع التنظف واخبنا. فقال له فذكر له يوم الجمعة يوم عرفة ده مش دليل على ايه؟ على الوجوب ولا عدمه. اجمع على ايه؟ لا ده كلام غير صحيح قطعا بلا شك غير صحيح. الحسن عن ثمرة حسنه منين احنا بقى دي؟ انا مالي انا ماليش دعوة، انا بتكلم عن رواية الحسن عن ثمرة هو بيضعفها من عدة جهات مش هو لوحده، فاذا حسنها باي وجه؟ ده هو مضاعف احاديث كتيرة جدا حسن عن ثمرة بوجهين، ان الحسن لما يسمع الحديث العقيقة وان الحسن مدلس، وانه قال هنا عن الحديث. يبقى انا دلوقتي صححه حسنه هنا لماذا؟ حسنه باثار عن الصحابة ما ينفعش، لان اثار الصحابة التانية ترده والاحاديث الصحيحة ترده. هو اظنه يقصد انه ليس شرطا في صحة الصلاة، الكلام ان هو ده ان هو ليس شرطا في صحة الصلاة، ولان هم احتجوا باثر عمر رضي الله عنه على عدم وجوب الغسل لانه ما امروش بانه يروح يغتسل، قصدهم بذلك ان هو الصلاة صحيحة وليس، والا فعمر انكر عليه ينكر عليه مستحب ليه؟ ده انكار وده دليل على الوجوب زي ما الشوكاني بيقول. ايوه صح كده، واجب وليس بشرط. المهم احنا في حديث معاذ ماشي. واما قوله صلى الله عليه وسلم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يقول فقد تقدم في اواخر الباب الاول من كتاب الايمان بيان ووجه الجمع بين هذين النظرين، باب التاكيد، وان العباده النافعه هي مع شرط عدم الشرك به، تفسير لها، تفسير العباده المقبوله. حمار عفير هذا الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل انه مات في حجه الوداع. حمار اقتضي انه فعلا شوف اهل العلم المهتمين بما تناسى الحمار. قال هذا الحديث يقتضي ان يكون هذا في مره اخرى غير المره المتقدمه في الحديث السابق، فان مؤخره الرحل تختص بالابل ولا تكون على حمار. قلت يحتمل ان تكون قضيه واحده، واراد بالحديث الاول قدر مؤخره الرحل. ان يعبد الله ولا يشرك به شيء. للطهر الأقرب يعني، وفي وجوه أخرى للضبط. الحديث فيه فوائد أخرى لم يذكرها، وهو جواز اختصاص بعض الناس بالعلم، وجواز كتمان بعض العلم الزائد للمصلحة، لأن معاذ أخبر بهذا الحديث عند موته تأثما، وإخراج العالم المسألة في المتعلم في سورة السؤال حفزا للهمم، أن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم قال الله ورسوله أعلم، في مسائل الدين، أما في مسائل الدنيا فيقول الله أعلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة. تفويض العلم إلى الله عز وجل والله أعلم، فيش قال والله ورسوله اعلم، لا في بيكتبوها احيانا بس مش في مش في الختمه، مش في الختمه يعني. بوجه الجمع بين هذا الحديث واحاديث الوعيد، اذا هم فعلوا ذلك، اذا فعلوا ذلك اي عبدوه ولم يشركوا به شيئا، وذلك يقتضي تحقيق العبوديه، وهي اسم جمع لكل ما يحبه الله وارضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. يبقى الرواية أن لا حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من لا يشرك به شيئا وقد إيه وقد عبد، يبقى فيها وجه ظاهر أن هو لا يعذبه أصلا. أو إذا حملناه على أنه لا يشرك به حتى ولو لم يوفي العبادة حقها، فإن ارتكب المحظورات وفاء وترك الواجبات، فإنه لا يعذبهم عذاب الخلود، لكن الظاهر الأول، لأنه قال إذا فعلوا ذلك، لو عبدوه ولم يشركوا بشيء، فلا بد من أن يفعلوا الأمرين، كما قال ابن رجب حق الله أن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، بمعنى العبادة. هو الظاهر والله أعلم الأول أنه قيدها، قال إذا فعلوا ذلك، ويمكن أن تكون المعنى الأول برضو، لأن معاذ لو ما كانش يظن المعنى الثاني ده ما كانش تأثم من الإيه، ما كانش أقصد امتنع من الإخبار بها، خشية أن اتقالات وبشرهم فيه فيتكلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، بدليل أنه ممكن يتكل على ذلك، يبقى إذن هي معناها أنه العبادة إجمالا هو حصول أصل الإيمان في القلب، يبقى لا يعذب عذاب الخلود. فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، فيه الخوف، خوف الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. وفيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه لخصه بالعلم، وعدم يعني الخوف على سوء عليه من سوء الفهم، عدم الخوف عليه من سوء الفهم حيث أخبره ولم يخبر باقي الصحابة، في أن هذه المسألة لا يعلمها أكثر الصحابة، مش التوحيد، لكن فضله وثوابه. قال مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه، قال اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة، فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أبا هريرة، قلت لقيت عمر، فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين ثديي ضربة، خررت لإستي، قال ارجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة، قال نعم، قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. حديث عظيم جميل. أما قوله ومعنى أبو بكر وعمر فهو من فصيح الكلام وحسن الإخبار، فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم، ذكروا أشرفهم أو بعض أشرفهم ثم قالوا وغيرهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، أي بينهم، بين أظهرنا أي بيننا، قام من بيننا، وخشينا أن يقتطع دوننا أي يصاب بمكروه، أي يصاب بمكروه من عدو، إما بأسر وإما بغيره. دليل الاستحضار إلى أواخر العهد أنه أبو هريرة أسلم بعد خيبر، وهذا دليل على أنه كان هناك، ما زال هناك يعني نوع من الحذر حتى في هذا الوقت وجود المنافقين وغيرهم. وفزعنا، قال القاضي عياض رحمه الله، الفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهبوب للشيء، فزع له يعني هب له والاهتمام به، وبمعنى الإغاثة. قال فتصح هذه المعاني الثلاثة، أي ذعرنا خفنا لاحتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنا، ألا تراه كيف قال وخشينا أن يقتطع دوننا، ويدل على الوجهين الآخرين اللي هو الهبوب والاهتمام بالشيء والإغاثة، فكنت أول من فزع، إلا فكلهم خافوا ولكن هو أول من انطلق يبحث، حتى أتيت حائطا للأنصار أي بستانا ثم بذلك لأنه حائط لا سقف له، الربيع الجدول النهر الصغير، جمع الربيع أربعاء، بئر خارجة، بيقول خارجة صفة لبئر ولا وجوه أخر، وقيل اسم رجل، الوجه الأول هو المشهور الظاهر، البئر يعنون بها البستان، ده كلام صاحب التحرير وجه يرجحه، وقال وكثيرا ما يفعلون هذا فيسمون البساتين بالأبار التي فيها يقولون بئر أليس وبئر بضاعة وبئر حاء، بئر حاء للبستان وكلها بساتين، هذا كلام صاحب التحرير وأكثره أو كله لا يوافق عليه، صحيح البئر اللي هي معروفة من بارت أي حفرت، هي اصلا بس هي بئر حق دي اصلها كده، احتفزت في احتفرت، احتفزت معناه تضاممت ليسعني المدخل، يقول الزائر كل ذلك زي أقرب من حيث المعنى، يدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق. صاحب التحرير أنكر الزاي وخطأ رواتها واختار الراء، احتفرت يعني وليس اختياره بمختار، صحيح أن احتفزت كما ذكر. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، معناه أنت أبو هريرة، فقلت نعم، قال فقال يا أبو هريرة وأعطاني عليه، وقال اذهب بن علي هاتين، في هذا الكلام فائدة لطيفة، فإنه أعاد لفظة قال وإنما أعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله يا أبا هريرة وأعطاني عليه، وهذا حسن، وهو موجود في كلام العرب بل جاء أيضا في كلام الله، قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به، يكرر لما جاءهم، فقال يا أبو هريرة وأعطاني عليه وقال اذهب بن علي هاتين. قال أبو الحسن الواحدي في فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، تكرير الأول لطول الكلام، ومثله قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أعاد أنكم لطول الكلام، يطؤون عليه لتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان خبره مقبولا من غير هذا. الله أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فاشره الجنة، معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم. من لقيته يشهد مستيقنا، طب هيلقاه ازاي يعرف منين هو؟ المقصود أنه يبشرهم إذا كانت هذه صفته. وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهما. هو أن ينطق يقول يشهد مستيقنا بها قلبه. ذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجاز، وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب. لو عمل القلب لا نزاع فيه،
وقول
اللسان لا نزاع فيه أيضا، إن هذا الحديث لابد أن يضم مع غيره خالصا من قلبه صدقا من قلبه، فهذه الحديث مقيدة لهذا. ده صحيح إن هو حديث إن علينا خصوصا يحتج به، لأن حديث أبي هريرة بعد إسلام أبي هريرة وهو سنة 7 وسائل فرائض فرضت قبل ذلك. هنا ده وقعوا عمر رضي الله عنه، وده دليل على ان العمل واجب وليس بشرط، لانه قال ايه بقى هنا؟ قال فخليهم يعملون، يبقى اذا كان بيتكلم على الايه؟ على العمل، مش كده؟ وقال لهم فخليهم، يبقى ده واجب، هو خاف انه يتركوه، بس هو عرف انه هيتفهم منه ان العمل ايه؟ ممكن يترك، وده دليل الرسول مؤكد الفهم ده فعلا، وان الفهم ده ولكن لاجل ان ذلك سيؤدي الى خطر وهو ترك العمل، لكن لا يؤدي الى الايه؟ الى نقض لا اله الا الله. قوله فضرب عمر رضي الله عنه بين ثديي فخررت لاستي، خررت لاستي، يقول خذوا ثديي اختلفوا في اختصاص بالمرأة، منهم من قال يكون الرجل المرأة، ومنهم من قال هو المرأة خاصة، فيكون إطلاقه في الرجل مجازا واستعارة، قد كثر إطلاقه في الحديث للرجل. ده الصحيح. الاست هو اسم أسماء الدبر، والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض، ولا يكون في صورتها ما يستحيى من التصريح بحقيقة لفظه. بهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن، كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الرفث والإفضاء. وقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، المسيس، أو جاء أحد منكم من الغائط اللي هو قضاء الحاجة، فاعتزلوا النساء، الاعتزال يعني لا تجامعوهن في المحيض. وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة، وهي إزالة اللبس أو الاشتراك، إزالة الاشتراك أو نفي المجاز، أو نحو ذلك، قول تعالى الزانية والزاني، وكقوله صلى الله عليه وسلم أنكتها، اللي هو لفظ النيك الصريح، وكقوله صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان وله ضراط، ضراط، وكقول أبي هريرة فساء، الحدث فساء أو ضراط، ونظائر ذلك كثيرة. واستعمال أبي هريرة هنا لفظ الإست من هذا القبيل، أو الإست يعني لفظ الإست. يقول أما دفع عمر رضي الله عنه فله فلم يقصد به سقوطه وإذاءه، بل قصد رده عما هو عليه، وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. قال القاضي عياض وغير العلماء رحمه الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى ألا يتكلوا، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى، فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه والله تعالى أعلم. هو الظاهر أنه شك أن يكون أبا هريرة لم يتقن الاستماع، لأنه قال أبعث أبا هريرة بن عليك، فالظاهر أنه كان قال تأكد الأول، وبعدما تأكد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، وليس هذا باعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. يبقى أولا يشك في سماع أبي هريرة وإتقانه، ثم بعد ذلك لما علم أراد لي الأكمل للأمة والأصلح لها. قال: وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له، والله أعلم. قوله: فأجهشت بكاء وركبني عمر. أجهشت بكاء في دور رأيته في كتاب القاضي جهشت، هما صحيحا. يقول قال القاضي عياض رحمه الله: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير وجهه متهيئ للبكاء ولم يبكي بعد. قال الطبري: هو الفزع والاستغاثة. قال أبو زيد: جهشت للبكاء والحزن والشوق. ركبني عمر معناه تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة. فقال: بأبي أنت وأمي. قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت، معناه أنت مفدا أو أفديك بأبي وأمي. وعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة، ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم، يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم، الرسول كان جالسا معهم. وفيما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم، ذكر أشرفهم أو بعض أشرفهم، ثم قال: وغيرهم. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامه والشفقة عليه والإنزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه وسلم. وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه، ودائما يوسع مدار الأمر، يعني ليس خصوصية بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه، وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم، وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما. وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر. يعني لو هو جازم بأنه راضي ياخد فلوس من عنده ما فيش مشكلة، ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه بها، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به. إذا مبنى المسألة واحد، وهو اليقين بالرضا وعدم حصول له الشك، التيقن اليقين هو طبعا أغلبة الظن. ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة. فالكتاب قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله أو صديقكم. والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه، وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى، والله تعالى أعلم. وفيه رسالة الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة. وفيه ما قدمنا من الدلالة بمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار، لابد فيه من الاعتقاد والنطق، وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة لها، هي المصلحة في ثواب الأعمال التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة، وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة، ورجوعه عما أمر به بسبب المتبوع يعني. وفيه جواز قول الرجل الآخر بأبي أنت وأمي. قال القاضي عياض رحمه الله وقد كرهه بعض السلف وقال لا يفد بمسلم، والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان مفد به مسلما أو كافرا حيا كان أو ميتا، وفيه غير ذلك. ما كلام الأولاني يفدى بكل بأي حد. ها صح بس دي كلهم كفر، بس الكلام على انه يكون ابوه وام مسلمين. لا 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 في الاذن تقصد؟ لا ده هو كان بيدور اصلا، خد بالك. معلش برضه ده ما ليس ضروره، لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ عليه الصلاه والسلام. اي ما كان طالما هو متيقن من رضاه سواء كانت عنده ولا عند غيره. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم، وتحرج أزال عنه الحرج، وتحنث أزال عنه الحنث. ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته فيكون آثما، فاحتطى وأخبر بهذه السنة وخافة من الإثم. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهيه عن الإخبار بها نهي تحريم، أو لم ينهيه نهيا عاما، إنما نهى عن أن يحدث بها من يخشى عليه الاتكال، فأخبر بها معاذ من لا يخشى عليه الاتكال من طلاب العلم. قال القاضي عياض رحمه الله لعل معاذا لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لكن كسر عزمه، لكن فهم كسر عزمه عما عرض له من بشراهم، هو ظاهر النهي. قال لا تبشرهم، يقول بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة، قال أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأثم، أو يكون حمل النهي على إذاعته، وهذا الوجه ظاهر هو ده الصحيح. وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فقال منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم له فيغتر ويتكل. أخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة، فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك، فأخبر به الخاصة فأخبر به من الخاصة فمن رآه أهلا لذلك. تلاقي على جواز التخصيص بالقياس، تخصيص العموم بالقياس. فين العموم هنا؟ لا تبشرهم، مش كده؟ عام يشمل كل الناس، مش كده؟ ولكن هو فهم من ذلك انه ليه؟ ان في بعض الناس يجوز ان ايه؟ يعني زي ما هو تخصيصه ان هو بشر بذلك، فهو واحد من الايه؟ من الناس، فهو لا فاهم المعنى المقصود. فالصحيح جواز التخصيص بالقياس. يقول: واما امره صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يبشر الناس كل من لقيت، مش كده؟ وبعدين رجع فيه عليه الصلاه والسلام. يقول: وقد كان الاجتهاد جائزا له صلى الله عليه وسلم وواقعا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين، وله ميزية على سائر المجتهدين لأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده. ومن نفى ذلك وقال لا يجوز له صلى الله عليه وآله وسلم القول في الأمور الدينية إلا عن وحي، بما فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته عمر رضي الله عنه وحي بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ. طبعا في تكلف في الأمر أن يكون نزل وحي ثم نزل وحي آخر ناسخ، فهذا كلام غير ظاهر. يقول: وهذه المسألة وهي اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف. فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه منه، يعني قد اجتهد يجوز أولا شرعا وعقلا ويقع. وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاز لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى. وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين، لا يلزم، فإن نزول الوحي ليس إلى قدرته عليه الصلاة والسلام، وقد تقع واقعة يحتاج فيها إلى معرفة الحكم ولم ينزل عليها فيضطر إلى الاجتهاد. وقال بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرها. طبعا الأدلة ظاهرة جدا في وقوع في أمور الشرع وفي أمور في الحروب وفي غيرها، المسألة اللي احنا فيها من هذا الباب. نعم. وتوقف في كل ذلك آخرون، ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه، فقال الأكثر منهم وجد ذلك، والحديث يدل على جوازه ووقوعه، مش كده؟ وقال آخرون لم يوجد، وتوقف آخرون. ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه وسلم، فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه عليه الصلاة والسلام، وذهب كثيرون إلى جوازه لكن لا يقر عليه بخلاف غيره. وده الصحيح، إذن لأن هو الحديث نفسه تغير، وده دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده كان في خلاف الأولى، أيهما الأولى، أن يبشر ولا الأولى أن لا يبشر؟ الصحيح أنه يقع يجوز عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره. يبقى القدر المتفق عليه من ذلك أنه لا يقر على خطأ في الاجتهاد. ها؟ يصوبه، فإذا قرره الوحي ولم يخطئه دل ذلك على أنه صواب، فهو وحي تقريري. ومن هنا كان يعني إن الوحي إن هو وما أنطق عنه إن هو إلا وحي يوحى، أي وحي ممكن يكون وحي بالتقرير، فإذا إذا ثبت ذلك فالسنة كلها وحي، ما كان من اجتهاد وما كان من الوحي المباشر. لا، ما فيش نسخ في الأخبار، كان توقف ورد العلم إلى الله ثم أخبر بعد ذلك بما علمه صلى الله عليه وسلم، مش اجتهاد، ده توقف، والله أعلم بما كان عليه، دي ما فيش، مش ده الاجتهاد. الاجتهاد في الأوامر والنواهي. ما ينبنيش عليها عمل، إذا قررنا لاتفقنا عليه ده ربنا. بس هي القضية في الحقيقة في الرد على أهل البدع والضلال اللي بيجعلوا جواز الاجتهاد دليل على جواز تركه ترك بعض أوامره عليه الصلاة والسلام بناء على جواز الاجتهاد ووقوعه وجواز الخطأ، فيقوم يقول ان احنا ما لزمناش كل السنة. فاحنا عشان كده قلنا المتفق عليه انه ده ايه وحي، فهم اهل البدع والضلال يجيبوا الاحاديث دي يقولوا الرسول كان بيجتهد وكان بيغير الاجتهاد لنتيجة خطأ، فعايزين ياخدوا الباب ده يعمموا الاحكام بما فيها الاحكام الثابتة ان الرسول استقر عليها وما غيروش الوحي، يوم يقولوا احنا الزمن اتغير فاحنا نترك الحديث ده. فده طبعا باطل بلا شك، لان زي ما قلنا اذا الوحي ما غيروش يبقى مقرر على ذلك، يبقى لا يجوز ابدا ان يترك. صح على الراجح، لان بعض العلماء يقول لا ده القول اللي حصل هو الراجح، لكن الراجح ان الاولى كان قتلهم لظهر الآية، اللي عموما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن، يبقى ما كانش ينبغي وجود الاسرى اصلا، كان ينبغي اعدامهم، اعدام الاسرى اللي هو الا يكون له اسرى. مع ورود مصالح في اللي حصل، لكن الكلام ان الافضل كان كذلك. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم، قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. عن أنس قال حدثني إثبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان. مالك ما عرفش يقول هذا الحديث فيه لطائف، اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم مضى وهم أنس ومحمود وعثبان، والثانية أنهم من الرواة الأكابر عن الأصاغر، فإن أنس أكبر من محمود سنا وعلما ومرتبة رضي الله عنهم. في الرواية الثانية عن ثابت قال حدثني عثبان، هذا لا يخالف الأول، فإن أنس سمعه أولا من محمود عن عثبان ثم اجتمع أنس بعثبان فسمعه منهم. أصابني في بصري بعض الشيء، وقال في الأخرى عمي، أراد ببعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعا، واحتمال أراد به ضعف البصر وذهابه معظمه، سماه عما في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السلامة. أسندوا عظم ذلك وكبره، أي معظم ذلك كبره وكبره، ذكر القاضي عياض ذكرهم القاضي عياض رجحوا الضم كبرى. وقرئ قول الله سبحانه وتعالى والذي تولى كبره منهم، قرئ بالكسر والضم، الكسر قراءة السبعة والضم في الشواذ. معنى قول أسندوا عظم ذلك أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. مالك بن دخشم قال: واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار، ذكره أبو عمر ابن عبد البر ذكر أبو عمر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة، قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من مشاهد. قال: ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. هذا كلام أبي عمر رحمه الله. قلت: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها، متقربا بها إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا مثل هذا الحديث وهذه الزيادة تدمغهم لقوله يبتغي بها وجه الله. ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر. في هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق، اللهم أهلكهم ودمرهم يا رب، ووقوع المكروه بهم. خط لي مسردا أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسردا أي موضعا أجعل صلاتي فيه متبركا بآثارك صلى الله عليه وسلم، هو صلاة في هذا الموضع واختياره صلى الله عليه وسلم لهذا المكان. وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك بآثار الصالحين، وفيه نزاع طبعا مشهور، والصحيح أنه التبرك بآثار الأنبياء، لأن الصحابة لم يفعلوا مثل هذا بغير النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه زيارة العلماء والأعلام، فيه أمر آخر أنه الرسول والذي خطه، مش شرط يكون هذا إيه تبركا، بس ظاهر الحديث في تبرك أنه صلى في هذا المكان. هو الصحيح، لأن الأمر مبنى على دعوة الخصوصية، فقد يقول قائل الأصل عدم الخصوصية فيحتاج النافي إلى دليل، وهو الدليل موجود وهو ترك الصحابة وهو كالإجماع منهم موجود مقتضي انتفاء الموانع، وده راجح. لكن مسألة فيها خلاف، فيها خلاف، لا تخرج الإنسان إلى بدعة نعم إلا الغلو. صح صح صح، بس ما زي ما قلنا إن هو ما يخرجش إلى البدعة إلا إذا غلى الأمر بقى. هي في الحقيقة عشان مش لوحده، على الشخص المشهور يعني بهذه المسألة لما يعني نشرها ما كانش عشانها لوحده، هي لو وقفت عندها للتأكيد لازم يقف، لكن كان فيها منكرات أخرى زي ما قلت غلو، لما يقول لا يا ليتنا كنا نعالا يلبسنا مثلا الحسن، ولا يا ليتنا كنا نساء حتى يزوجنا ويطلقنا الحسن، ده كلام منكر، ده كلام باطل بقى، ده غلو فظيع. مين يتمنى ان يكون امرأة لكي يتزوجه الحسن ويطلقه؟ ولا يا ذو الله. ها نعم، الآثار أصلا لا عبرة بالحياة فيها والموت، لأنها أصلا بتبقى بعد زوال وفي الغيبة، فالآثار ليس لها اعتبار بالحياة والموت. آثار النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد مفارقتها ما بقاش فيها معنى الحياة له صلى الله عليه وسلم، فشعره عليه الصلاة والسلام ووضوء وأشياء ما هيش حية، ومع ذلك صح التبرك بها. فما آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها حيا وميتا. عشان ما فيش دلوقتي موجود في اسطنبول متحف شعرات شعر النبي عليه الصلاه والسلام موجوده، هم قالوا لنا واحنا لما بتدخل كده ولو حد اذن بالدليل حاجه في يوم من الايام خلاص
ليه زمعية يعني احنا نقوم نتخدم كده ولو جوزي من الان واحد بازل بديل قاطع
انا دي شعر الله يسلم هيجيبها منين الا النقل ده جيلا عن جيله هيجيبها منين لكن هي اظن انها موجودة وفي موجود في مش عارف موجود في اسطنبول ولا في فرنسا الخطاب نفسه
هو الخطاب اللي كان
الخطاب
يكون
اثر الخطاب مش اثر لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش هو اللي كتبه محمد رسول الله ما هو كان معاه خاتم عليه الصلاه والسلام هو الصحيح والله اعلم ان هذه سنه مستقله والله اعلم هو بيقول لكي يكون اول ما يجده الصبي ريق الصالحين وهذا في نظر التحنيك سنه مستقله لا ده كسرى اللي قطع الرساله هرقل ما قطعهاش فقالوا حفظ ملك الروم اكثر من الفرس لاجل حفظ الرساله الله اعلم وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم برضو التبريك ده بناء على ذلك لو قلنا التبريك الدعاء بالبركة يبقى ده ما فيهوش إيه نزاع نزاع الدعاء بنزول البركة وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة والظن كان بعضهم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم كان ايه جالس يتكلم انه قال فقضى صلاته وهي كده كانت ضحى اصلا في بعض الروايات انه اتاه ضحى صلاة نافلة في وقت الضحى تبقى ضحى فدي ليس على الدوام نعم لو صلوها احيانا لعارض نعم اما لو وضبوا على الجماعه فيها تبقى بدعه صح بدايه الاجتماع على قيام الليل احيانا في الغزوات طب كفايه واحده او اثنين ثلاثه لا ما هو ماشي والمواظبه نعم عدم المواظبه نقول بذلك الا في رمضان لكن لو فعلوه احيانا لا يضر اللي هم زودوه زود دي شويه بقى مساله الاستدعاء دي يمنع الاستدعاء ابتداء تعالوا نصلي فهمنا هذا لا يلزم الرسول قال الا تصليان ما فيش هم اصلا ده هو انا اقول لك دخل من نفسه لكن والله اعلم ان الاستدعاء ايضا ليس به حرج طالما لم يجعل عاده زي الافطار مش كده انا اراه مخطئا في ذلك الاجتماع على برضو كده هو ما وردش الاجتماع الا في قيام التراويح هي سنه مؤكده بمنزله الرواتب بس ما وردش الرواتب ما وردش فيها حاجه فعلا هو جواز الجماعة في صلاة النافلة وفي أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل مفهوش هنا إن هم صلوا معايا مش كده دي من الروايات الأخرى من الحديث والله أعلم الحديث ما ذكرش إنه صلى ركعتين أو أربعة نعم صحيح هي فيها أظن ورد في الروايات الأخرى وليس فيها وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحوه وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاه إنه بناء على أن مالك كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه على أن الصحابة ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير لمالك بن دخشة، وفيه جواز كتابة الحديث وغير من العلوم الشرعية. هذا الرد على اللي قالوا ما كانش في كتابة نهائي، هذا حديث من عن عهد أنس رضي الله عنه من عصر الصحابة، لقول أنس ابن يكتبه بل هي مستحبة. وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث وجاء الإذن فيه، فقيل كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه، والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ. وقيل كان النهي أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن، والإذن بعده لما أمن من ذلك، لما أمن من ذلك، وده الصحيح. وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها والله أعلم. وفي بداءة بالأهم فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث إدبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل، وفي حديث زيارة لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى، لأن المهم في حديث إدبان هو الصلاة، فإنه دعاه لها، وفي حديث أم سليم دعته للطعام، ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه والله أعلم. وفي جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها، وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه والله أعلم. والصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة. بس هذا بعذر لأن أصابه شيء، والسيل يحول بينه وبين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان عنده كان أعمى، وفيه الطرق فيها إيه؟ فيها سيول، بخلاف عبد الله بن مكتوم. هو ده في الترتيب ده صح كده، بس فين ابي ذر ده معاك؟ استنى فين ده في اخر ايه قلت ده؟
في اخر الروايات
معاذ النبي هريره الاولانيه.
فين قوله في اخر روايه حديث ابي ذر رضي الله عنه نحو حديث النبي بعد الروايات الاربعه في حديث معاذ الاولاني؟
بعدها على طول
بعدها نحو حديثين، بشرى حديث زهير بن حرب اللي جاب حديث ابو هريره قبل ما يخش في حديث ابو هريره.
ها طب ماشي،
ممكن يكون هنا بعد ذكر الحمار
طبعا دي معاذ غلطة منه.
ممكن سبق قلم في
سبق قلم، ودي مقصودة حاجة آخر معاذ. معاذ
ذكره الأوجه في قراءة أن يعبد الله ولا يشرك به شيء،
أن يعبده،
أن يعبده وأن يعبده. في الآخر يقول وحق على من يروي هذا الحديث منا أن ينطق بها كلها واحدا بعد واحد يكون آتيا بما هو المقول منها في نفس الأمر جزما. يقول الثلاثة الكلام ده صحيح؟
لا ما يلزمش
يصحح واحدة منهم
وخلاص ويرويها.